الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. رئيسي يؤكد للأسد أن الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب سوريا في محنتها. إيران تزيح الستار عن قاعدة عسكرية جوية تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. واستشهاد فتى فلسطيني برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال في نابلس. إلى التفاصيل، أهلا بكم. عبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تعازيه بسقوط كثير من الضحايا السوريين جراء الزلزال المدمر، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب سوريا في هذه الظروف في القاهرة. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، قال رئيسي أن إيران وانطلاقا من علاقات البلدين الاستراتيجية والمبادئ الإنسانية تتضامن مع الشعب السوري وتفعل كل ما من شأنه التخفيف من آثار هذه المحنة. بدوري أشاد الرئيس الأسد بالمساعدات الإيرانية لدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين من الزلزال. هذا وأرسلت إيران آليات ثقيلة للمساعدة في رفع الأنقاض وإنقاذ الناجين من تحت ركام المباني المدمرة في سوريا. أعلنت السلطات السورية تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال 800 قتيل وأكثر من 1400 إصابة في حصيلة غير نهائية، وقالت إن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض. وعلى الرغم من ارتفاع عدد القتلى، أكدت مصادر سورية امتناع عدد كبير من شركات الشحن الجوي من الهبوط في المطارات السورية خشية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا. وأضاف المصادر أن هذا المنع يأتي في الوقت الذي طلبت عدة دول إلى شركات الطيران السورية نقل أطنان من المساعدات على متن طائراتها المدنية غير المخصصة لنقل أحجام كبيرة من المساعدات. أكد نائب في البرلمان السوري أن الغرب قد ساهم بشكل مباشر وأساسي في التداعيات الكارثية لهذا الزلزال الذي وقع في سوريا نتيجة الحظر المستمر. وقال نضال مهنا، خلال الأزمات والكوارث تتجلى فيها نهوض المجتمع بكل طاقاته البشرية وبكل إمكاناته لمواجهة الكوارث.
طبعا في الأزمات والكوارث تتجلى فيها يعني كيف يمكن لتفجير المجتمع بكل طاقاته البشرية وبكل إمكاناته، وعندما نتحدث عن مؤسسة نحن في حالة الكارثة، كل المؤسسات هي تحت عنوان الدولة الكبير، عقل الدولة يدير هذه الكارثة بطريقة كيفية الخروج منها، ما يمكن عمله بشكل عاجل وملح وسريع، وما يمكن التفكير فيه في المرحلة القادمة ضمن مجموعة من الأولويات لإعادة للقضاء على الآثار الكارثية لهذا الزلزال. وبالتالي الغرب ساهم بشكل مباشر كسبب ونتيجة في الآثار الكارثية لهذا الزلزال، وستبدو صورة هذه الدول على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول أمام مواجهة تحدي حقيقي، كيف يمكن لها أن تتعاطى بما ينسجم مع ضميرها وحضورها الإنساني والأخلاقي تجاه سوريا. ونحن كما يقول السيد الرئيس بشار الأسد، من قلب الألم نستولد الأمل، وبالتالي يمكن تحويل هذه اللحظة من تظافر كل عمل السوريين بكل مؤسساتهم وكل المحافظات السورية كل الشعب السوري هو معني، طبعا بالإضافة إلى أن هناك أصدقاء وأشقاء حقيقيين كانوا إلى جانب سوريا في ظروف السلم وفي ظروف الحرب وفي ظروف المصاعب، وأبرقوا في مقدمة من يساهم في كسر الحصار وإيصال العقوبات الإنسانية في مواجهة هذا التحدي الغربي الذي يضاف إلى الآلام الإنسانية. هناك في الوزارة الخارجية الأمريكية من يتحدث عن معابر ويتحدث عن كيفية دخول أي شكل من أشكال المساعدات لتسييس الكارثة الإنسانية، من يحاول حتى في هذه الكارثة الإنسانية لإظهار الدولة ضعيفة وهشة ورخوة، وسوريا كدولة متماسكة على المستوى الشعبي. هناك عمل لكل الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية والمنظمات الشعبية، هناك جهود فردية وجهود جماعية.
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من 3430 شخصا والمصابين إلى أكثر من 21,000 في حصيلة غير نهائية. كما أفادت الإدارة بانهيار 5775 مبنى جراء الزلزال وتلقي بلاغات بانهيار أكثر من 11,000 مبنى لم يتم تأكيدها. وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث ورفع الركام في مختلف المناطق المتضررة. أزاح رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري عن قاعدة النسر 44 السرية الجوية التي تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. وقال اللواء باقري الذي رافقه القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن بناء هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية تم على مدى 8 أعوام وفقا لاحتياجات القوة الجوية ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني. وتعتبر هذه القاعدة الجوية التكتيكية قادرة على استقبال وتشغيل جميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة بالإضافة إلى المسيرات غير المأهولة التابعة للقوة الجوية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن العلاقات الإيرانية الروسية بمختلف المجالات وكذلك التعاون في الحرب ضد الإرهاب بسوريا تشهد تطورا لافتا أكثر مما كانت عليه في الماضي. وقال شمخاني بعد وصوله إلى موسكو للمشاركة في اجتماع حوار الأمن الإقليمي أن الاجتماع الذي سيحضره ممثلون عن دول الجوار الأفغاني سيناقش أيضا التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية بهذا البلد، معتبرا المحتلين أساس المشاكل في أفغانستان. هذا ومن المقرر أن يلتقي شمخاني في موسكو عددا من نظرائه لمناقشة قضايا ثنائية وأقليمية ودولية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على نابلس فجر اليوم. واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة برقين غرب جنين واعتقلت عددا من الشبان. وقد وثقت مشاهد مصورة عملية تصدي مقاومين فلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة عبر عبوات ناسفة محلية الصن، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. من جهة أخرى نفذت مجموعة فلسطينية مقاومة عملية إطلاق نار استهدفت موقعا لجيش الكيان الصهيوني شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة. أطلقت النقابات العمالية موجة ثالثة من الاضطرابات والتظاهرات في فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان. نهاية النشر، تذكير بالعنوان. رئيسي يؤكد للأسد أن الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب سوريا في محنتها. إيران تزيح الستار عن قاعدة عسكرية جوية تقع تحت الأرض في عمق الجبال. واستشهاد فتى فلسطيني برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال في نابلس. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة، لقائنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ربط الساحات وجرس انطلاق الانتفاضة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. لم تكن الإجراءات التي رافقت مجيء حكومة نتنياهو المتطرفة في ديسمبر بعيدة عن قطاع غزة، فقد شهدت هذه الساحة المهمة عملا مقاوما ودؤوبا كبيرا خلال الأيام الماضية، ناجم عن جرائم الاحتلال ومجازره بحق أبناء الشعب الفلسطيني. فرد غزة بالصواريخ على الاعتداءات الإسرائيلية عاد القلق للأوساط العسكرية بكيان الاحتلال من عودة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة واتساع التوتر لمواجهة عسكرية واسعة، بحيث إن نتنياهو وحسب خبراء صهاينة يحرص على تجنب التصعيد أو الدخول في مواجهة مباشرة مع المقاومة الفلسطينية التي ترد بحزم وقوة، المراقبون يرون أن حرص الاحتلال على عدم الدخول في مواجهة وتجنب التصعيد يعكس الحالة التي وصلت إليها الساحة السياسية في كيان الاحتلال وزيادة زخم الاحتجاجات في الشارع الصهيوني للتعديلات القانونية، لأنها ستواجه صعوبة في الحصول على الشرعية المحلية اللازمة لتبرير الاقتحامات والمجازر، خصوصا في حال وقوع خسائر بشرية أو تكبد خسائر اقتصادية. كما أن تكريس الشعب الفلسطيني لمعادلة الربط بين القدس وغزة وتعزيزها بمعادلة الربط بين غزة والأسرى يبين وجود نهضة كبيرة في العمل المقاوم الذي أفشل محاولات الاحتلال للفصل بين الساحات. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الكرة الآن باتت في ملعب نتنياهو ومدى قدرته على ضبط سلوك قادة أحزاب اليمين المتطرف، كما يرتبط بقدرة أجهزته الأمنية على منع مجموعات اليمين المتطرف من استغلال وجود بن كفير وسيموتريتش في سدة الحكم لتحقيق أحلامهم المتعلقة بتغيير الوضع الراهن في الضفة وفي باحات المسجد الأقصى، فيما يظهر التصعيد الصهيوني في جنين ومخيم عقبة جبر، وبعد إطلاق الصواريخ من غزة ردا على مجزرة جنين ورسالة الأسيرات بأن الهدوء في غزة بدأ يتلاشى، وأن الانتفاضة الشاملة في غزة باتت تشهد العد التنازلي لانطلاقها لتهز أركان الكيان، ما يوفر سهولة في وصول الفلسطينيين إلى قلب المدن المركزية في الداخل المحتل لتقض مضاجع الاحتلال وتفهمه بأنه لا يفهم سوى لغة القوة.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا نادوا ولبينا وخلينا الأرض زلزال، هنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، هنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا ربط الساحات وجرس انطلاق الانتفاضة وحديثنا عن الساحة الفلسطينية، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي معنا من العاصمة الإسلامية طهران. دكتور هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
الله يسلمك دكتور. ما السبب في حرص نتنياهو على تجنب التصعيد أو دخول مواجهة مباشرة مع المقاومة الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى محمد. تحية لكم عزيزي والأستاذ المستمعين،
حياكم الله.
بالبداية العمل الآن فصل العدو الصهيوني عن القوة الأساسية التي يمتلكها هو ترابطه مع الأمم المتحدة والهيمنة والسيطرة على بعض الدول التي كانت تخدم العدو الصهيوني كالطفل المدلل على مدى 70 عام الماضية. من هنا بدأ يرى الصهيوني أنه أصبح منفرد بالمعركة ويحاول أن يستجدي أي جهة ممكن أن يتمسك بها ليدفعها لتكون خط دفاع أول، سواء على المستوى السياسي والمستوى العسكري. وهذا الحمد لله فشلوا فيه مؤخرا، وما للإسرائيلي إلا أن يحارب بأيديه وبجنوده منفردا. لذلك ترى الدور أكثر بنسبة التهيج في الإسرائيلي، لأنه لم يعد في حالة هدوء كالسابق أن الأمم المتحدة تحارب عنه. ومن هنا كانت عملية النفور ومحاولة التعدي على المناطق الفلسطينية بشكل عشوائي ليثبت لهم أننا لازلنا أقوياء. وطبعا هذا يعمل نوع من الاضطراب داخل المجلس الكنيست ما بين متهور مجنون وما بين جبان يتراجع ويعي أنه منفرد. هذا الصراع التي تراه ما بين الخوف على المستوطنات والشراسة في حماية المستوطنات.
نعم. طيب لماذا لم يقم نتنياهو بلجم قادته ومنعهم من الأعمال الاستفزازية كمثل بن كفير وغيره الذي تثير المشاكل وتستفز الفلسطينيين؟ نعم.
هذا صراع قوي داخل الكنيسة سيد الكريم وداخل أورقة الحكومة. جميع الطرفان لديه قوة، ليس لأحد أن يكبت الثاني عما يرى برؤيته، وبنفس الوقت لا يستطيع أن يقطع دابره بحيث أنه إن فشل هو بخطته يأتي الطرف الآخر بشكل معارضة ويحمله كل المسؤولية. لذلك الحكومة الإسرائيلية تعمل في مد وجزر ما بين متهور وما بين جبان. هذا التوصيف الفعلي للعدو الصهيوني داخل الحكومة، متهور وجبان. الجبان الذي يعي بأنه كل خطوة هناك محور مقاومة خلف هؤلاء الفلسطينيين، وأننا ليس لدينا غطاء دولي كالسابق، وأمريكا الآن تبحث عن مصالحها، وروسيا بدأت تظهر أنيابها، والأوروبيين ملتهين في أوكرانيا، والعرب لا يعول عليهم المطبعين، فبالتالي ياهو أن قدراتنا على إمكانياتنا. أما المتهور الذي يرى نفسه بجنون العظمة من جهة، ومن جهة أخرى يرى بأن عليه أن يثابر في عملية التهور والجنون كي يعكس للفلسطينيين أن لازم قوي حتى وعزلوني من الأمم المتحدة.
نعم. طيب لماذا يخشى الاحتلال من وحدة الساحات الفلسطينية وطبعا يسعى للتفرقة ويسعى للفصل بينها؟
لأنه هذا هو البرنامج للأسف الذي مكنه من عملية السيطرة سيد الكريم، فرق تسد. ومن المؤسف هذا الأمر الذي تبين في الفروقات الفلسطينية بين المنظمات ما بين فتح وحماس والجهاد وباقي الأطراف التي كانت والإسلاميين والإخوان المسلمين منهم. هذا الصراع الفلسطيني كانت إسرائيل حريصة جدا أن تضع ميزانية كاملة لتبقى البندقية مشتعلة فلسطيني على فلسطيني بحرب مخيمات. فإن كان هذا الأمر هم في أمان. الخطر الإسرائيلي الحقيقي أن تتوحد القوى الفلسطينية، وهنا تأتي عمل الإمام الخميني قدس سره حين أعلن يوم القدس العالمي. الإمام الخميني قدس سره والسيد ورد باب الخميني حريصين على عملية تجميع الأقطاب الفلسطينية. لذلك سيد الكريم رغم كل التجاوزات الموجودة في السلطة وهنا وهناك، ترى جمهورية إسلامية تحتضن الجميع، تتعامل مع الجميع بمستوى واحد، حتى وإن كان هناك تقاعس تراجع نوع من الخيبة الأمل فيما كنا نأمل منهم، ولكن تبقى المسافة لا نتركهم كي لا يكون هناك مجال أن يستثمروا في اتجاه آخر، أو على الأقل يتحركوا عشوائيا وتكون خدمة تفرق تصد مرة أخرى. وهذه هي الأزمة، لأنهم يشعروا روح محور المقاومة موجودة في الخط الفلسطيني حينما تتوحد في الأرض، لأنه ليس كما أسسوه من 48 أن يفرقوا الشعب عن بعضه.
طيب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية قال في بيان بأن استمرار القتل من قبل العدو في الضفة سيكون وبالا عليه، ولن تنجح التدخلات الدولية في وقف المد الثوري للشعب الفلسطيني. ماذا يقصد السيد هنية بالتدخلات الدولية؟ لماذا لم تحصل التدخلات عندما يصعد الاحتلال قصفه لغزة؟
هذا هو عمل الأمم المتحدة وهذا هو عمل الأوروبيين والمتصهينين، يروا بعين واحدة، يروا أن الشعب الإسرائيلي هو شعب لديه حق في الحياة، وأن هنا تأتي الكارثة والسكين الذي غرس في قصيرتنا. اتفاق أوسلو وكامب ديفيد، لو لم يوقع أوسلو وكامب ديفيد لما تجرأ أحد يقول هذا الكلام، ولما تجرأ المصري وغير المصري أن يطبع والإماراتي أن يطبع. ولكن بهذا التطبيع أعطوا جسر لكل من يريد أن يستثمر على دماء الشعب الفلسطيني بأن هناك دولتان جارتان وأنتم تعتدوا من خلال الجهاد. طبعا لا يرى الطرف الآخر، لأنهم يعتبروا بأن الطرف الآخر هو على حق الصهيوني. هذا أكيد محاكمهم ليست محاكم عادلة، فلا يمكن أن نأتي بقواعد ونقول أنها تجوز أن تقوم بهذا الاتجاه ولا تجوز أن تقوم بالاتجاه الآخر. فهذا ليس معيار. هؤلاء متصهينين وصهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. فماذا تتوقع يا سيد الكريم؟ ينصف الشعب الفلسطيني؟ شوف أكثر شيء ممكن أن يقدموه أن يتوجه الأمم المتحدة من أجل سحنة من الدولارات، تتوجه إلى هيئة الأونروا لتسرق في الطريق ولا تصل للشعب الفلسطيني، وأن يقيم مؤتمرات يتباكى على الشعب، وصلى الله وبارك، أكثر من ذلك لا يقدم.
طيب هناك من يقول بأنه يعني فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني أن يستغل هذه الفرصة ويعزز فرص التوصل إلى حلول، التوصل إلى تسوية، إيجاد مخرج من هذا الانسداد في الأفق السياسي مع كيان الاحتلال، وبالتالي خاصة أن كيان الاحتلال ربما يكون بحاجة إلى هذه الانفراجة. يقصدون هنا مثلا نتنياهو في صراعه السياسي مع غرمائه في على الساحة الإسرائيلية. ما الذي يمكن أن نقوله لهؤلاء؟
خبتم بما قدمتم وخبتم بشرفكم المشوه والضحك على الشعب الفلسطيني بسحنة من الدولار تسرق في الطريق والمساعدات التي هي لا تمنع. سيدي الكريم أعطي مثل سريع، حينما يكون هناك شخص مصاب في حادث ويد دماء ويذهب إلى المستشفى، إن تريد أن تساعده عليك أن تؤمن له دماء، لا أن تؤمن له أكياس من السكر الكورتيزون. نعم هو يحتاج الكورتيزون ولكن بعد أن يتشافى من جراحه. الشعب الفلسطيني لا يحتاج دولارات، الشعب الفلسطيني يحتاج سلاح، يحتاج مؤن أساسية. أن تأتي السعودية أو الإمارات أو أي دولة تأتي بمساعدات واهنة وإن كانت بمبالغ كبيرة لا تخدم قضية السلاح، فأنت تخدر هذا الشعب كي يبقى في القصف الإسرائيلي مستمر. فلا داعي لهذا الضحك باسم الإسلام واسم العروبة والمؤتمرات الفلسطينية التي تقيمها في بلادكم وهي أصلا مباركة من الإسرائيلي، لأن يريد إن كانت العملية تنتهي ببعض المؤتمرات وبعض التظاهرات وبعض الشتام لإسرائيل، الإسرائيلي يقول لا بأس، يفتحوا هذا المجال في بلادكم كي يشتمونا إن كان هذا ممكن أن يوم المتنفس للضغط الفلسطيني، كي لا يأتي أحد في يوم من الأيام وتزور في داخله ويصبح استشهادي. نعم. فينفس من خلال هذه الأمور ويبقى على حاله فقط.
طيب هناك من يقول بأنه يعني مقاومة الاحتلال ثمنها كبير، والتوصل إلى تسوية مع الاحتلال يمكن أن يمنحنا يعني كجبهة مواجهة للاحتلال الفرصة لأن نبني أنفسنا، لأن نكسب القوة، لأن يعني ندبر أمرنا ونرتب صفوفنا، ومن ثم يمكن أن نتحدث مع الاحتلال من موقع قوة ومنطق قوة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا كان ديفيد وهذا أوسلو، هذا ما قال في أنور السادات وقالوا، وهذا ما قالوا عرفات ونفذ هذه العملية، أننا نستطيع من خلال وجودنا الدبلوماسي وأخذ حق الأرض من خلال السلطة الفلسطينية أن نحارب ونستغل ونقوم في عملية تحرير باقي فلسطين. يعني أنت ماذا تحارب ومن تحارب؟ فهل إن كان البرنامج يتوافق معهم سوف يعطوك مساحة لهذا العمل أن تنفذه إلا أن يستثمروه؟ فبالتالي هذا كلام عزيزي، هذا هو فر اختصر. أنا لا أريد أن أسمي، ولكن الجهات التي تتملك بهذه الأفكار هي فعليا تريد مصلحتها الأولى سيد الكريم على مستوى العائلة والقبيلة، بحيث أن يأخذوا كامل فلسطين ويحتفظوا بالقدس، هم أن تكون عاصمة فلسطينية لهم فقط. باقي الفلسطينيين يموتوا ففي مشكلة، باقي الفلسطينيين يشردوا لا بأس، ممكن إن كان يشيلوا الذنب عنهم يحاولوا أن يجهزوا مع الأمريكي بعض الدول أن تقبل بهؤلاء الفلسطينيين ليأخذوا الجنسيات في دولهم الخارجية ويخلصوا من الخلاف الفلسطيني وتبقى فلسطين إلى العائلة العائلة لهذا العميل. هذا هو فعليا أوسلو وكام ديفيد. لأنه لو كان هناك شرف لمشوا على خطة إمام الخميني على كلمة وقد سره إنه ممنوع متر مربع واحد للعدو الصهيوني أن يضع علمه عليه. إمام الخميني لم يفرق بين جهاد بين سلطة، بين ما كانش هناك سلطة في ذلك الوقت، ولكن الجهات اللي كانت تتنازع لم يفرق، ولكن كان يقول الإمام الخميني هؤلاء فلسطينيين علينا أن نجمعهم، وهذه الرسالة التي تكون في الجمهورية الإسلامية أن نجمع الجميع في قاعة واحدة ونمسح كل الأضغان والمشاكل التي زرعها الصهيوني الأمريكي والأوروبي بفرق تسد وبعض الدولارات التي بثرت للأسف لضعفاء النفوس، كي كل منهم يقول يا رب نفسي ولا يسأل عن غيره.
طيب لماذا لم تعلن الدول المطبعة مواقفها إزاء التصعيد الصهيوني، التصعيدات الصهيونية، خاصة أن 8 شهداء فقط سقطوا في عقبة جبر، غير الاعتقالات والجرحى والمصابين وما والخسائر والأضرار وما إلى ذلك؟
هذا الآن، بالسابق بالثمانينات سيد الكريم كانوا يسموهم شهداء، وكانوا يقولوا بأن هناك احتلال إسرائيلي في أخبارهم وجرائدهم ووسائل الإعلام، وهذا كان منسق مع الإسرائيلي بشكل غير مباشر عبر الأمريكي. الآن ما هي الفكرة؟ أنكم أنتم يا فلسطينيين وافقتم على وجود دولتان، فبما أنكم تتحركوا بالسلاح هم يقاوموا أنفسهم الإسرائيليين. والأمر الثاني الأهم والذي يقوي خبثهم أنهم يقولوا أننا بادرنا وتجرأنا وطبعنا مع الإسرائيلي من أجل الشعب الفلسطيني. شوف الوقاحة، طبعنا مع إسرائيل من أجل الشعب الفلسطيني وأن نأتي بحقوقه من خلال القنوات الرسمية. فأنتم يا جهاد إسلامي حينما ترفعوا البندقية تخربوا هذا البرنامج الذي تطوعنا كمسلمين أن نساعدكم فيه، فبالتالي أنتم لا تريد المساعدة وتريد العشوائية بحياتكم ولا تريد دولة فلسطينية. هذا هو الكلام الخليجي الآن الذين يبرروا بأنكم أنتم أثبتتم عنكم إرهابيين. على فكرة هذا نفس الكلام اللي قيل من أطراف السلطة الذين دائما يبرروا فشلهم السياسي وتنازلهم عن أراضي فلسطين أن هناك بندقية تخرب العمل الدبلوماسي للسلطة اللي هي الجهاد وحماس. وجهاد وحماس يجيبوهم أنكم 70 عام ماذا أتيتم بهذه الدبلوماسيات؟ هذا هؤلاء البشر لا يفهموا إلا بالمقاومة إلا بالسلاح. دبلوماسياتكم خسرتنا فلسطين 70 عام. لو أننا بدأنا بهذه القوة من 48 وكان هناك محور مقاوم من 48 لما وصلنا إلى هنا. يعني أعطيك مثلا سيد الكريم، خذ اليمن. اليمن لو أن فقدت التجربة الفلسطينية على اليمن لكانت اليمن محتلة جميعها اليوم، ولكن من اليوم الأول كان هناك مقاومة قوية تستطيع أن تقاوم. لو أن الإمام الخميني قدس سره فجر الثورة بالخمسينات أو بالأربعينات لما استطاع العدو الصهيوني أن يدخل، هذا أكيد، ولكن فجرت الثورة المباركة كان هناك كثير عام من الاحتلال.
طيب يعني هؤلاء ربما يقولون بأنه يعني ما لنا وفلسطين، يعني سئمنا من هذه الدوامة ونريد أن نخرج منها لأنه لا فائدة منها ولا نستطيع بصراحة، يعني لا نستطيع على هذا العدو، إذن يعني ننهي هذه القطيعة وهذه الحالة من العداء، ويعني دعنا نريد أن نعيش، تريد شعوبنا أن تعيش، لا تريد أن تعيش في هذه الدوامة إلى ما لا نهاية. ما الذي يمكن أن نقوله؟
لماذا هذا الانطباع؟ لأن الأمريكي كان هو دوره في هذه المساحة. الأمريكي والبريطاني سيد الكريم حريصين أن يقربوا للدول العربية أمثلة عن كل الدول التي طبعت ولديها سفارة إسرائيلية، محمية من الإرهاب، محمية من ضرب الاستثمار، محمية من التأمين استثمارها في أعلى ما يمكن ولا وهي مزدهرة ومعالرة. هذه الصورة تحاول البريطاني والأمريكي يحولها لهؤلاء الناس. طبعا كيف استثمروها؟ لأن أصلا ليس لديهم ثقافة، فكان سهل تشكيل قناعتهم ومنطقهم وشرفهم بما يتوافق مع هذا الأمر، فبالتالي بدأوا يبحثوا عن مبررات أنه علينا أن ننهي هذا الأمر لأن الأمر هذا لم ينتهي وإسرائيل دولة قوية وأن أمم متحدة خلفها، فلماذا نضيع وقتنا وهم يقاربوا على لا شيء كمحور في هذه المنطقة. فمن هذا الباب وجدوا مبررات لهذا الأمر. حتى مشايخهم في جوامعهم يبرروا هذا الكلام. تخيل يعني الوقاحة وصلت أن يقولوا إسرائيل لم يعودوا يقودوا عدو إسرائيلي أو احتلال فلسطيني.
صاروا يقولوا يسموها في مساجدهم دولة إسرائيل. شوف الوقاحة لوين وصلت.
طيب
هؤلاء الذين يدعوا الإسلام.
نعم. طيب كيان الاحتلال قام مؤخرا بإجراء خطف جثث شهداء عقبة جبر، برأيكم ما هدفه من ذلك؟
لأنهم يعرفوا أن درسونا وفهموا أن الشهيد جثته طاهرة وتزن الذهب والألماس لدى وذويه وأهله جثة الشهيد، لذلك من هذا الباب حاولوا أن يمسكوا هذه الأمور كي يضغطوا على الشعب الفلسطيني أنكم إن مارستم بقية العمل المقاوم سوف نحرق هذه الجثث أو نقطعها أو نشوه فيها، هذا وارد، لذلك احتفظوا فيها. أو إذا حصل وتم اعتقال جنود إسرائيليين يبادلوهم في الجثث، جثث الشهداء.
وكيف تنظرون إلى يعني الفترة القادمة؟ الساحة الفلسطينية برأيكم بأي اتجاه تسير في ظل هذا التصعيد، التصعيد من قبل الاحتلال والتصعيد من قبل المقاومة والشعب الفلسطيني بهذه المقاومة التي نراها يعني بأشكال متعددة في كل يوم؟
يفعلوا ما يفعلوا، الأمور أصبحت على نهاية بإذن الله سيد الكريم. محور المقاومة تكامل الآن ونحن بانتظار البصمة الدبلوماسية النهائية. سيد الكريم، حزب الله منفرد يستطيع أن يدخل ويحرر فلسطين، ولكن هل يستطيع حزب الله أن يصمد في الداخل على المستوى السياسي؟ يصمد على المستوى العسكري. سيد الكريم، قلناها من قبل وأعيدها، نحن لا نحارب داعش. داعش حينما وجدت حوربت بأي مكان لأنها تنظيم إرهابي بقرار دولي، ولكن نحن لا نحارب داعش، نحن نحارب عدو إسرائيلي. من المؤسف أنه مسجل بالأمم المتحدة ولديه حقوق أممية بميثاق مسجل برقم ورم سرطاني مسبب للأسف برعاية العرب وتصويتهم وتمويلهم وتبريكاتهم، أصبحت إسرائيل دولة. لإقتلاع هذه الدولة يجب أن يكون هناك سياسة دبلوماسية توازي البندقية العسكرية على الأرض، وهي تتمثل بأحد دول مجلس الأمن أن تكون إلى جانبي، بحيث إن أخذت القرار وتوافقت الظروف للدخول لتحرير فلسطين أن يكون هذا القطب الأساسي في مجلس الأمن بعيد عن التصويت، فتبقى الدائرة مفتوحة تماما كما حصل في سوريا. لو ما استطعنا أن نخرج روسيا والصين من التصويت، سوريا كانت ألعن من ليبيا لا قدر الله، ولكن بالحنكة استطعنا أن نكسر القرار الدائري في 5+1 كي لا تستطيع إسرائيل من خلال واشنطن أن تأخذ قرار بالإجماع ويسجل المتحدة يفرض على جميع للدخول على سوريا وكسر نظام الحكومة السورية. فكرت العملية بالإنهيار ورأيت عادت وانتصرت الحكومة السورية مع الشعب. وهنا نفس الأمر، الآن الروس على مستوى قائم بالتخلص من أي مسؤولية صهيونية بعد ما حصل في أوكرانيا. إن انتهت أوكرانيا سيكون هناك بإذن الله مقومات جديدة على المنطقة. إن غاب الروسي عن السيطرة وعن الدعم الإسرائيلي، هنا تبدأ الإشارة الخضراء ببداية التجهيز للدخول بإذن الله فلسطين وإنهاء الموضوع، وبكل بساطة.
شكرا جزيلا لكم دكتور هادي عيسى دلول، مستشار في القانون الدولي من طهران.
أهلا وسهلا.
نعم، الأخ محمد من طهران يقول في رسالته أن المدى الثوري للشعب الفلسطيني لن يتوقف مهما عملت التدخلات الدولية على تقويضه وعلى محاصرته وعلى محاولة إنقاذ الكيان الصهيوني من المأزق الذي وضع نفسه فيه. سيتقدم الشعب الفلسطيني مهما بلغت جرائم الاحتلال بحقه. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الأقصى يا عدوي لا ما تنسى.
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى.
يا عدوي لا ما تنسى.
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى. إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي موت حان الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية أخرى من حكاية أثير الحكاية. إنها حكاية اخترناها لكم من مذكرات الشهيد الفريق قاسم سليماني، التي يذكر فيها ذكرياته عن أحداث الثورة الإسلامية ومشاركته فيها. لذا نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعة حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. أصبحت لا أخاف شيئا. في عام 76، ولما كنت ابن 20 عاما، تمكنت من السفر لأول مرة إلى مدينة مشهد وزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام. كنت أهوى الرياضة وأمارسها بشغف، ولذا رحت أبحث في مدينة مشهد عن زورخانة، نادي الرياضة الإيرانية التقليدية، فوجدتها. وهناك ومن خلال حركاتي الرياضية وتمرسي بها، استطعت كسب ثقة صديق كان اسمه السيد حسن. سألني: هل تعرف آية الله الخميني؟ قلت له: لا. فراح يوضح لي عنه، ثم نظر للأطراف بحذر، وبعد أن تأكد من عدم وجود عين تراقبنا، أخرج من تحت قميصه صورة وأعطاها لي. كانت صورة سيد عالم دين كهل يضع على عينيه نظارة ويطالع في كتاب. قال لي السيد حسن: هل تريد أن أعطيك هذه الصورة؟ فقلت في الفور: نعم أريد ذلك. فقال: يجب أن لا يعرف أحد وجود هذه الصورة عندك، فلو عثر عليها السواك، أي رجال أمن الشاه، فسيلقون عليك القبض. أخذت صورة ووضعتها تحت قميصي، وشيئا فشيئا أصبحت تلك الصورة جزءا من وجودي وقلبي وعقلي، وكنت أتزود من النظر إليها قوة وشجاعة، وأصبحت لا أخاف شيئا حتى السواك. كنت مشحونا بروح التحدي والصلابة التي كبرت عليها في عشيرتي وبين أهلي. أصبحت أكثر ثورية من كل ثوري من أصدقائي. في عام 1977 بدأت أصوات الاحتجاج في خارج مدينة كرمان تصل إلى داخلها، واطلع الأهالي جميعا على أحداث الاشتباكات التي وقعت ما بين الناس وقوات أمن الشاه في مدينتي قم وتبريز، والتي راح ضحيتها المئات بين جريح وشهيد. مدينة كرمان الهادئة بات صوت الثورة مسموعا فيها، وكنت أنا أخرج برفقة عدد من أصدقائي نقضي الليل كله في كتابة الشعارات على الجدران، وكان أغلب شعاراتنا هما شعاران: الموت للشاه ويعيش الخميني. في يوم من الأيام ذهبت لتسلم إجازة سياقتي بعد أن نجحت في الاختبار الخاص. ذهبت إلى دائرة شرطة المرور في مدينة كرمان. قال لي الضابط: تعال وادخل هذه الغرفة، فقد وقع الخميني إجازة سياقتك. في البداية لم أفهم معنى سخريته تلك، لكنني بعد أن دخلت الغرفة وجدت نفسي محاصرا من قبل ضابطين آخرين، وبمجرد أن رأياني بدأ بتوجيه الشتائم والكلام البذيء إلي، والتحق بهم الضابط الأول وأصبحوا ثلاثة، وكلهم يسألونني عن خروجي ورفاقي الذين يخرجون معي في الليل لكتابة الشعارات على الجدران. وكان هذا مصحوبا بالضرب المبرح، ضربوني بكل ما لديهم من قوة حتى سقطت بين أيديهم مغمى علي. أفقت من غيبوبتي فوجدت نفسي محبوسا داخل الغرفة التي ضربوني فيها. من حسن حظي أن ضباط الشرطة الذين ضربوني في مركز شرطة مرور كرمان أخبروا بأمري الحاج محمد صاحب الفندق الذي كنت أعمل يوما عاملا فيه. كنت أسمع صوته وهو يحاول إقناعهم بأني مجرد عامل بسيط لا أفهم في السياسة بشيء وقد غرر بي الآخرون، وفعلا نجح بذلك واستطاع تخليصي منهم قبل أن يتم تسليمي للسواك. تلك حادثة زادتني قوة وعزيمة وتمسكا بنهج الإمام الخميني. كانت كل ضربة من ضربات أولئك الضباط بمثابة مطرقة رسخت في عقلي وقلبي كلمة الخميني. زاد مد الثورة في مدينة كرمان، وأصبح اسم الإمام الخميني منقوشا على قلوب الآلاف من أهالي كرمان. وكان خروج أول تظاهرة جماهيرية تخرج ضد نظام الشاه ويتقدمها علماء الدين بمثابة ناقوس خطر كبير لكل قوى أمن الشاه وكذلك الشرطة والجيش. فلم يعد إلقاء القبض على شخص أو شخصين أو حتى 100 أو 1000 شخص يجدي نفعا للنظام. الموجة كانت أكبر بكثير من حجم إمكاناتهم القمعية. قرر علماء الدين إقامة تجمع احتجاجي في المسجد الجامع بكرمان. دار الخبر بين الناس كالنار في الهشيم، واجتمع المئات من الشباب برفقة العلماء، ومنهم إمام المسجد احتجاجا على ظلم النظام وقمعه للشعب. لمواجهة هذا التجمع استعاد السواك بالغجر الذين كانوا يعيشون في أطراف المدينة، وهم أناس من أصول هندية وباكستانية وغيرها. هاجروا إلى إيران واستقروا فيها وهم يعيشون في أطراف المدن ويعتاشون على التسول وأحيانا على العمل في مسارح التهريج والرقص، واستعانوا بجموع من رجال هؤلاء فقاموا بمهاجمة المسجد من جهتين. كان المسجد 3 أبواب أغلقوها بالدراجات النارية التي قاموا بحرقها، وتركوا بابا كانوا ينهالون على كل من يخرج منه بالضرب بالهراوات. رأيت من بين من يخرجون من تلك الباب طفلا كان يبكي ويبحث عن أبيه. توجه نحوه أحد أفراد الأمن ورفع هراوته ليضربه، فصرخت بوجهه فارتدع وتراجع إلى الخلف، فانتهزت الفرصة وحملت الطفل وهربت به. لجأت قوات أمن الشاه إلى استخدام الرصاص الحي لقمع بعض التظاهرات، فاستشهد الكثيرون وكان منهم أحد أصدقائي. أقمنا له مجلس فاتحة في أحد المساجد، فشارك الكثير من الناس، وسرعان ما تحول مجلس الفاتحة إلى منطلق تظاهرة ضد الشاه. حاصرت قوات الأمن التظاهرة وراحوا يطلقون النار نحو المتظاهرين، فبدأ الناس لا سيما الشباب بالهتاف أنه رصاص صوتي واستمروا في السير. عاود عناصر القوة الأمنية بإطلاق النار نحو المتظاهرين فسقط 3 من الشباب، استشهد أحدهم في الفور واستمرت مناوشتنا مع عناصر السواك وقوى أمن الشاه إلى حدود الواحدة بعد منتصف الليل من ذلك اليوم. مستمعينا الأكارم، عند هذا المقطع تنتهي مذكرات الشهيد الفريق قاسم سليماني والتي لم تكتمل أبدا. وها هنا نختم وإياكم هذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وأمانه، إلى اللقاء.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
إذا ثوب الليالي السود يقدر ينكر الأقمار، إذا اليلق يصير نهار، إذا موج البحر يقدر ينكر شيمة البحار، إذا زرع الأرض يقدر ينسى ضحكة الأمطار. إحنا للأبد والله ما نقدر ننسى عشرة المختار، نودهم مثل ود الشرف للأخيار، مثل حب الليالي سلوة الأنوار.
هم الإيمان هم القرآن، هم الإيمان هم القرآن، فكيف الكوكب ينسى سحر جماله، وصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، وصلى الله عليه وعلى آله، وصلى الله عليه وعلى آله.
شعاع الباري جسد أبو العترة محمد، جبينك العصر يسطع بالأنوار، ضوى العالم تجدد شعاع ما تحدد، وجه سيد الرسل مطلع للأقمار، لسان الدنيا ردد باسم هادينا أحمد، كرم كف صبح منبع للأنهار، رسول وقلب معبد، لسان الحب تعبد، نبي وباري نبي ودع هالأسرار. سنة الأضوائي أبو الزمرائي، سنة الأضوائي أبو الزمرائي، كموج البحر تعالى كف نوالي، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
زهت أشرف مناقب لأبو العترة الأطايب، رسول للرسل خاتم بالأعراف، حمل أعظم موارد صنع بيها العجايب، كياني مثل أبو القاسم فلا شاف، بلغ أعلى المراتب شهاد ونور ثاقب، نبي وأشرف نهج راسم للأشراف، أبو جفوف المسارب تصب مثل السحايب، بدر ما يشبه الوادم بالأوصاف، نبي الله عظيم الجاهي، نبي الله عظيم الجاهي، كنور الشمس أضاءت كل خصال، فصلى الله عليه وعلى آله.